يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ عبد الله ونشكر لكم تفضلكم بإجابة إخوتنا المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع عبد القادر صالح ناصر. أخونا يسأل عن معنى حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نرجو الإفادة حول معنى هذا الحديث، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الشياطين من مارج من نار لا يطيعون الله طرفة عين، عكس الملائكة. وخلق بني آدم وبين أصل خلقهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وركبه من بدن وروح، وجعل غذاء البدن مما خلقه الله في هذه الأرض، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمقصود من هذا ما يكون فيه منفعة لهم، أما ما كان فيه مضرة عليهم فلا يجوز لهم أن يتناولوه إلا فيما في الأحوال التي يجيزها الشرع. وجعل غذاء الروح الوحي، والبدن آلة يخدم الروح، آلة خادمة للروح، فغذاء الروح هو الوحي الإلهي. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لم يجعل هذا المخلوق معصوما، فإن الله جل وعلا عصم الرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا، وعصم الملائكة أيضا عن المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن بالنظر إلى أنه لم يعصم بني آدم، لم يعصمهم، فإن الواحد منهم عرضة لترك واجب أو لفعل محرم. فقوله في الحديث لو لم تذنبوا، هذا فيه بيان لطبيعتهم، لأن من طبيعتهم أنهم لا يستطيعون أن يحبسوا أنفسهم على طاعة الله طول حياتهم. فمن طبيعتهم أن الإنسان يطيع ويعصي، هذا من طبيعتهم. ومن أجل ذلك فتح الله جل وعلا باب التوبة، وفيه أسباب، عندما فيه أسباب تجعل الإنسان يرتكب المعصية، فتسلط شياطين الجن وتسلط شياطين الإنس على الإنسان، وتسلط النفس الأمارة بالسوء، وتسلط الهوى المذموم وإغراق الإنسان في ملاذ الدنيا، كل هذه أسباب تجعل الإنسان يرتكب المعصية. ومن رحمة الله جل وعلا أنه شرع أمورا تكون معالجة لهذه الأمور، فمن ذلك أنه فتح باب التوبة وفتح باب الدعاء، وكذلك الإكثار من الحسنات، سواء الحسنات القولية أو الفعلية أو المالية. فحينئذ حينما يكثر من الحسنات فالحسنات يذهبن السيئات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن فضل الله جل وعلا على عباده أن يوفق الواحد منهم حينما يقع في معصية بترك واجب أو بفعل محرم أن يوفقه للتوبة، وأن يوفقه للدعاء، يوفقه لطلب المغفرة من هذا الذنب. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يتنبه لنفسه، وهذا التنبه هو من ناحية أنه يحرص على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات، وعندما يقع في ترك واجب أو في فعل محرم فعليه أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يتوب إليه، فالله أرحم بالعبد من نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من الرياض يسأل حول طريقة الشراء التالية. يقول: قيمة السيارة في المعرض 32,000 ريال أو 132,000 ريال، البنك سوف يقوم بتسليفي 100,000 ريال، وأنا أكمل الباقي لصاحب السيارة في المعرض وهي 32,000 ريال. يقوم صاحب المعرض بإعطاء عرض أسعار للبنك بأن قيمة السيارة 100,000 ريال، ويقوم البنك بشراء السيارة بهذا المبلغ، وأنا أقوم بتسديد باقي المبلغ إلى المعرض، وتكون المرابحة من قبل البنك علي بقيمة 100,000 ريال على 5 سنوات، وتكون المرابحة 37,000 ريال تسدد أقساط شهرية 2,300 ريال تقريبا، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان البنك يملك السيارة ملكا تاما وتأتي إليه وتشتري منه سيارة فلا مانع من ذلك. أما إذا كان البنك يبيع عليك وبعدما توقع العقد عنده وتعطيه العربون بعد ذلك يذهب ويشتري السيارة التي تختارها أنت، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من عدد من الأخوات المرسلات من جدة، رمزنا لأسمائهن بالحروف ألف وسين وتاء. في أول أسئلتهن: ما حكم تزين الفتاة عند دخولها على من يريد خطبتها في النظرة الشرعية وبدون حجاب؟
الجواب: أنها تدخل في المكان الذي فيه الخاطب إذا كان ما لم يعقد عليها، إذا كان في بداية الخطبة تدخل على يعني ومعها محرمها، وتكون كاشفة وجهها فقط، ويكون اللباس عليها لباسا عاديا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل ذهاب العروس إلى ما تسمى بالكوافيرة في ليلة زفافها حرام؟
الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، وذهابها إلى هذا المحل لا يدرى ماذا يحدث لها من جهة، ولا يدرى ماذا ستفعله من جهة أخرى، لأن هذه السائلة سألت عن الذهاب فقط، ولكنها لم تسأل عما تريد أن تفعله في هذا المحل. لكن الذي أنصح به هو تجنب هذه المحلات عملا بالاحتياط من جهة، وعملا بقاعدة سد الذرائع من جهة أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ حمى عرضه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أصحيح أن التصوير الفوتوغرافي للذكرى والاحتفاظ به في المخزن مشروع؟
الجواب: لا يجوز التصوير، ومن وجد عنده شيء من هذه الصور فيجب عليه إحراقها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم وضع المكياج للفتاة الغير متزوجة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة مادته، هل هي مركبة من أشياء طاهرة أو نجسة، ومباحة أو محرمة، وهل تمنع وصول الماء، هذه المادة تمنع وصول الماء، وتتوضأ الفتاة بعدما تضعها تتوضأ للصلاة التي يقع وقتها بعد وضع هذا المكياج على وجهها. فإذا كان مانعا من وصول الماء وإذا كان محرما أو كان نجسا فلا يجوز وضعه مطلقا، وإذا كان مباحا وكان طاهرا وكان لا يمنع وصول الماء فليس فيه شيء، وإذا كان مباحا وكان طاهرا لكنه يمنع وصول الماء فإنها تضعه، لكن إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تزيله بالصابون. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعات: نعلم أن النامصة والمتنمصة ملعونتان كما ورد في الحديث، وهذا في إزالة الشعر من الحواجب، فما حكم إزالة الشعر من الوجه كله بصفة عامة؟
الجواب: إذا كان هذا الشعر يشوه منظر الفتاة فلا مانع من إزالته. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع سين عين من المدينة المنورة، يقول: هل يجوز أن أتصدق، ويبدو أنها سائلة تقول: هل يجوز لي أن أتصدق بـ1000 ريال وأقول 500 ريال لوجه الله و500 ريال على روح زوجي المتوفى؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والصدقة من العبادات المالية، وبناء على ذلك فإذا نوت بعض المبلغ لنفسها مثلا ووالديها، ونوت أيضا نصف المبلغ لزوجها، فالأمر على حسب نيتها. لكن مما ينبغي التنبه له هو تحري ما يتصدق به من جهة كونه مالا حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك يكون الشيء الذي يتصدق به محبوبا عنده لا مكروها عنده، لأن بعض الناس قد يكره الشيء مثل الطعام يكون رديئا جدا، ما يتصدق بالشيء الطيب يتصدق بالشيء الرديء، فهذا لا يعني لا ينبغي للإنسان أن يتصدق به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن بعض الناس يكون عنده طعام فاسد مثلا وبعد ذلك يتصدق به، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له ذلك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل سين ألف عين من الرياض يقول: هل يجوز حرمان أحد الأبناء من الميراث؟ فوالدي أوصى بحرمان أحد إخوتي العاقين والعاصين من الميراث.
الجواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث، ومن المعلوم أن موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين، هذه هي موانع الإرث. أما كون الابن عاقا لوالده فهذا ليس من موانع الإرث، وبناء على ذلك فلا يجوز لأي شخص أن يمنع شخصا من الميراث إلا إذا كان المانع مانعا شرعيا، وهي الموانع التي ذكرتها، هذه هي الموانع الشرعية. أما غيرها فإنها لا تكون مانعة من الميراث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. عندنا إمام مسجد في الحي لا يجيد القراءة، هل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب: يجب تبليغ الجهة المختصة عنه، وذلك بأن ترسل أشخاصا يسمعون قراءته، فإذا كانت قراءته صحيحة يبقونه في الإمامة، وإذا كانت قراءته تخل يعني يكون فيها خلل يعني يلحن لحنا يحيل المعنى، فإنهم يتصرفون معه بحكم مسؤوليتهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. البيت الذي خلفه والدي ونعيش فيه، تريد جدتي نصيبها منه، وتقول بيعوا المكيفات والأثاث وكل الأجهزة وأعطوني نصيبي، مع العلم أن هناك قصر وصغار وهو البيت الذي يؤوينا، فهل هذا جائز منها؟
الجواب: بإمكانكم تقدير البيت وما فيه من الأثاث، وبعد ذلك تعطى جدتك نصيبها من الميراث، إلا إذا كان والدكم قد أوصى بثلث ماله فلا يدخل في نصيبها ما يتعلق بثلث المال، فإذا قدر البيت بعد ذلك وما فيه يؤخذ الثلث للميت، ويبقى الثلثان وينظر إلى نصيبها من الإرث ويسلم لها، وبالله التوفيق.
يقول: نذرت إن أنهى الله تعالى الخلافات عندنا في العائلة أن أصوم 10 أيام من كل شهر، ثم تبين لي أن هذا النذر صعب، فهل أغير النذر فأقول أصوم يوما واحدا، مع العلم أن المشاكل لا تزال مستمرة، فهل أغير النذر ما دامت لم تنتهي المشاكل؟
الجواب: إذا كنت قلت إذا انتهت المشاكل فإنني سأصوم 10 أيام فموجب النذر لم يتحقق، وإذا كان لم يتحقق فلا يجب عليك الوفاء به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، المستمع من مدينة سار من جمهورية تشاد، أحمد ناصر بدوح كما كتب، بعث بعدد من الأسئلة. يقول في أول أسئلته: ما حكم الاستغاثة بغير الله كقول الرجل: اللهم استجب لي دعائي بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بجاه أحد الخلفاء أو أحد الصالحين؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فعلى العبد أن يسأل ربه. يقول الله جل وعلا: ادعوني استجب لكم، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعليك يا أخي بسؤال الله جل وعلا فيما بينك وبينه. أما الاستغاثة بالمخلوق فإذا كان المخلوق ميتا فلا تجوز الاستغاثة به لأنها شرك، وكذلك إذا كان غائبا لا تجوز الاستغاثة به لأن هذا شرك، وإذا كان عاجزا أيضا فلا تجوز الاستغاثة به. فإذا كان حيا حاضرا قادرا فلا مانع من الاستعانة به والاستغاثة به فيما يقدر عليه. أما سؤال الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من قال يا محمد اشفني وانصرني ونحو ذلك؟
كل هذا داخل فيما سبق، لا يجوز، لأن هذا من الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الجماعة في البيت مع أنه لا مانع ولا معيق من الذهاب إلى المسجد؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في بيته إذا كان قادرا على الذهاب إلى المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان يمنعه عن الجماعة خوف أو يمنعه مرض فإنه لا مانع من صلاته في بيته. أما إذا خلى من الموانع فالواجب عليه أن يذهب إلى جماعة المسلمين، لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. ولو فتح هذا الباب، لأن كل أهل بيت يوجد فيه 2 أو 3 أو 4 أو 10 يصلون جماعة في بيتهم لهجرت المساجد، وهذا من المعلوم أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم رجل يمازح رجلا آخر وهو يعلم أن المزاح يغضبه ومع ذلك يكثر المزاح معه، وما هو الحل مثل هؤلاء؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان عندما يريد أن يفعل شيئا مع أحد من إخوانه المسلمين يتصور أن هذا الشيء قد فعل به من شخص آخر، فإذا كان محبوبا عنده وتكون محبته موافقة للشرع فلا مانع من ذلك، وإذا كان مكروها عنده كراهة، يعني تحريم من ناحية الشرع، فأيضا لا يجوز له أن يفعله. ومن المعلوم أن المزاح له شروط، منها ألا يغضب الممزوح عليه، ومنها أن يكون صدقا، ومنها ألا يكثر، فإذا كثر أو كان كذبا أو كان يغضب الممزوح معه فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم رجل بعيد عن أهله ووطنه يريد الزواج في الوطن الذي هو مقيم فيه، ولكن إذا تزوج أغضب أهله، وليس غضبهم من ناحية دينية ولكن عادة وتقاليد ألا يتزوج إلا وأهله حاضرون؟
الجواب: الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية يستطيع أن يؤدي حق كل واحدة من الزوجتين أو من الزوجات فإنه لا مانع من التعدد، وكون ذلك يقع في بلده أو في غير بلده هذا ليس له أثر، وكون أهله يحضرون أو لا يحضرون هذا يعتبر من الأمور العادية، ولا يؤثر، لا يعني ليس على الشخص إثم من جهة، وليس له تأثير على الزواج من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل تزوج وبعد شهور سافر إلى بلد آخر للعمل، استمر هناك 2 أو 3 مع أنه قادر أن يسافر كل سنة على أن يأخذ وليس بقادر أن يأخذ زوجته معه، ولكنه يواجه معارضة في كلا الحالتين من الأهل، ما هو الحل لهذه المسألة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى وضعه هو وإلى حال زوجته، فإذا كانت زوجته لا تمانع في هذه المدة، وهو أيضا لن يتضرر بالمجيء إلى زوجته، فإنه يأتي، أو وإذا وافقت على بقائه فإنه لا حاجة إلى المجيء، لأن الإنسان قد يسافر عن أهله لطلب الرزق، وهذا الرزق الذي يتحصل عليه يصرفه على نفسه، على زوجته، على أبيه، على أمه، على أولاده إذا كان له أولاد، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الإنفاق على أنفسهم. فالحقيقة أن كل صورة لها ظروفها وملابساتها، والأطراف المعنية بها هم الذين يستطيعون تقدير الأمر من ناحية النفي أو من ناحية الإثبات حسب المقتضيات الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: سمعت من أحد المدرسين عندنا أنه في مذهب الإمام مالك من أفطر عمدا فعليه الصوم شهرين متتابعين، وفي مذهب الشافعي من أفطر عمدا فعليه قضاء يوم، وأن من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه صوم شهرين، وقال بعضهم إذا أردت جماع زوجتك فعليك الإفطار عمدا وبعد ذلك عليك الجماع ولا يكون عليك إلا قضاء يوم واحد، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الجواب: أما ما نسبه عن الإمام مالك فلا أعلمه، وأما المعروف عند أهل العلم فهو أن الشخص إذا أفطر عمدا أكل أو شرب فلا شك أنه آثم، وأما إذا أفطر بالجماع فإنه يصوم، فإنه يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهكذا بالنسبة للزوجة، ويصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وأما ما جاء في السؤال من اقتراح بعض الأشخاص أن الشخص يفطر بأكل أو شرب مثلا ثم بعد ذلك يجامع زوجته، فهذه الحيلة لا تمنع إيجاب الكفارة عليه، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، ومن ذلك منع الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة أمر محرم. فهو الآن يريد أن يفطر، إفطاره هذا حرام، لا يجوز له أن يفطر من أجل أن يتوصل أيضا إلى أمر محرم عليه وهو صائم، فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ عبد الله، ونشكر لكم تفضلكم بإجابة إخوتنا المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها المستمع عبد القادر صالح ناصر. أخونا يسأل عن معنى حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نرجو الإفادة حول معنى هذا الحديث، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وخلق الشياطين من مارج من نار لا يطيعون الله طرفة عين، عكس الملائكة. وخلق بني آدم وبين أصل خلقهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وركبه من بدن وروح، وجعل غذاء البدن مما خلقه الله في هذه الأرض، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمقصود من هذا ما يكون فيه منفعة لهم، أما ما كان فيه مضرة عليهم فلا يجوز لهم أن يتناولوه إلا فيما في الأحوال التي يجيزها الشرع. وجعل غذاء الروح الوحي، والبدن آلة يخدم الروح، آلة خادمة للروح، فغذاء الروح هو الوحي الإلهي. ومن حكمة الله جل وعلا أنه لم يجعل هذا المخلوق معصوما، فإن الله جل وعلا عصم الرسل فيما يبلغونه عن الله جل وعلا، وعصم الملائكة أيضا عن المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن بالنظر إلى أنه لم يعصم بني آدم، لم يعصمهم، فإن الواحد منهم عرضة لترك واجب أو لفعل محرم. فقوله في الحديث لو لم تذنبوا، هذا فيه بيان لطبيعتهم، لأن من طبيعتهم أنهم لا يستطيعون أن يحبسوا أنفسهم على طاعة الله طول حياتهم. فمن طبيعتهم أن الإنسان يطيع ويعصي، هذا من طبيعتهم. ومن أجل ذلك فتح الله جل وعلا باب التوبة، وفيه أسباب تجعل الإنسان يرتكب المعصية، فتسلط شياطين الجن وتسلط شياطين الإنس على الإنسان، وتسلط النفس الأمارة بالسوء، وتسلط الهوى المذموم، وإغراق الإنسان في ملاذ الدنيا. كل هذه أسباب تجعل الإنسان يرتكب المعصية. ومن رحمة الله جل وعلا أنه شرع أمورا تكون معالجة لهذه الأمور، فمن ذلك أنه فتح باب التوبة، وفتح باب الدعاء، وكذلك الإكثار من الحسنات، سواء الحسنات القولية أو الفعلية أو المالية. فحينئذ حينما يكثر من الحسنات فالحسنات يذهبن السيئات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ومن فضل الله جل وعلا على عباده أن يوفق الواحد منهم حينما يقع في معصية بترك واجب أو بفعل محرم أن يوفقه للتوبة، وأن يوفقه للدعاء، يوفقه لطلب المغفرة من هذا الذنب. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يتنبه لنفسه، وهذا التنبه هو من ناحية أنه يحرص على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات، وعندما يقع في ترك واجب أو في فعل محرم فعليه أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يتوب إليه، فالله أرحم بالعبد من نفسه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين من الرياض يسأل حول طريقة الشراء التالية. يقول: قيمة السيارة في المعرض 32,000 ريال أو 132,000 ريال، البنك سوف يقوم بتسليفي 100,000 ريال، وأنا أكمل الباقي لصاحب السيارة في المعرض وهي 32,000 ريال. يقوم صاحب المعرض بإعطاء عرض أسعار للبنك بأن قيمة السيارة 100,000 ريال، ويقوم البنك بشراء السيارة بهذا المبلغ، وأنا أقوم بتسديد باقي المبلغ إلى المعرض، وتكون المرابحة من قبل البنك علي بقيمة 100,000 ريال على 5 سنوات، وتكون المرابحة 37,000 ريال تسدد أقساط شهرية 2,300 ريال تقريبا، فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب: إذا كان البنك يملك السيارة ملكا تاما وتأتي إليه وتشتري منه سيارة فلا مانع من ذلك. أما إذا كان البنك يبيع عليك وبعدما توقع العقد عنده وتعطيه العربون بعد ذلك يذهب ويشتري السيارة التي تختارها أنت، فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من عدد من الأخوات المرسلات من جدة، رمزنا لأسمائهن بالحروف ألف وسين وتاء. في أول أسئلتهن: ما حكم تزين الفتاة عند دخولها على من يريد خطبتها في النظرة الشرعية وبدون حجاب؟
الجواب: أنها تدخل في المكان الذي فيه الخاطب إذا كان ما لم يعقد عليها، إذا كان في بداية الخطبة تدخل على يعني ومعها محرمها، وتكون كاشفة وجهها فقط، ويكون اللباس عليها لباسا عاديا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل ذهاب العروس إلى ما تسمى بالكوافيرة في ليلة زفافها حرام؟
الجواب: من قواعد الشريعة سد الذرائع، وذهابها إلى هذا المحل لا يدرى ماذا يحدث لها من جهة، ولا يدرى ماذا ستفعله من جهة أخرى، لأن هذه السائلة سألت عن الذهاب فقط، ولكنها لم تسأل عما تريد أن تفعله في هذا المحل. لكن الذي أنصح به هو تجنب هذه المحلات عملا بالاحتياط من جهة، وعملا بقاعدة سد الذرائع من جهة أخرى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ حمى عرضه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أصحيح أن التصوير الفوتوغرافي للذكرى والاحتفاظ به في المخزن مشروع؟
الجواب: لا يجوز التصوير، ومن وجد عنده شيء من هذه الصور فيجب عليه إحراقها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم وضع المكياج للفتاة الغير متزوجة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة مادته، هل هي مركبة من أشياء طاهرة أو نجسة، أو مباحة أو محرمة، وهل تمنع وصول الماء، هذه المادة تمنع وصول الماء وتتوضأ الفتاة بعدما تضعها تتوضأ للصلاة التي يقع وقتها بعد وضع هذا المكياج على وجهها. فإذا كان مانعا من وصول الماء وإذا كان محرما أو كان نجسا فلا يجوز وضعه مطلقا، وإذا كان مباحا وكان طاهرا وكان لا يمنع وصول الماء فليس فيه شيء، وإذا كان مباحا وكان طاهرا لكنه يمنع وصول الماء فإنها تضعه، لكن إذا أرادت أن تتوضأ فإنها تزيله بالصابون وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعات: نعلم أن النامصة والمتنمصة ملعونتان كما ورد في الحديث، وهذا في إزالة الشعر من الحواجب، فما حكم إزالة الشعر من الوجه كله بصفة عامة؟
الجواب: إذا كان هذا الشعر يشوه منظر الفتاة فلا مانع من إزالته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع سين عين من المدينة المنورة، يقول: هل يجوز أن أتصدق، ويبدو أنها سائلة تقول: هل يجوز لي أن أتصدق ب1000 ريال وأقول 500 ريال لوجه الله و500 ريال على روح زوجي المتوفى؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والصدقة من العبادات المالية، وبناء على ذلك فإذا نوت بعض المبلغ لنفسها مثلا ووالديها، ونوت أيضا نصف المبلغ لزوجها، فالأمر على حسب نيتها. لكن مما ينبغي التنبه له هو تحري ما يتصدق به من جهة كونه مالا حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكذلك يكون الشيء الذي يتصدق به محبوبا عنده لا مكروها عنده، لأن بعض الناس قد يكره الشيء مثل الطعام يكون رديئا جدا، ما يتصدق بالشيء الطيب يتصدق بالشيء الرديء، فهذا لا يعني لا ينبغي للإنسان أن يتصدق به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن بعض الناس يكون عنده طعام فاسد مثلا وبعد ذلك يتصدق به، فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز له ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا السائل سين ألف عين من الرياض يقول: هل يجوز حرمان أحد الأبناء من الميراث؟ فوالدي أوصى بحرمان أحد إخوتي العاقين والعاصين من الميراث.
الجواب: الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث، ومن المعلوم أن موانع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين، هذه هي موانع الإرث. أما كون الابن عاقا لوالده فهذا ليس من موانع الإرث، وبناء على ذلك فلا يجوز لأي شخص أن يمنع شخصا من الميراث إلا إذا كان المانع مانعا شرعيا، وهي الموانع التي ذكرتها، هذه هي الموانع الشرعية، أما غيرها فإنها لا تكون مانعة من الميراث وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، عندنا إمام مسجد في الحي لا يجيد القراءة، هل تجوز الصلاة خلفه؟
الجواب: يجب تبليغ الجهة المختصة عنه، وذلك بأن ترسل أشخاصا يسمعون قراءته، فإذا كانت قراءته صحيحة يبقونه في الإمامة، وإذا كانت قراءته تخل يعني يكون فيها خلل يعني يلحن لحنا يحيل المعنى، فإنهم يتصرفون معه بحكم مسؤوليتهم، وبالله التوفيق.
حسن الله عليكم. البيت الذي خلفه والدي ونعيش فيه، تريد جدتي نصيبها منه، وتقول بيعوا المكيفات والأثاث وكل الأجهزة وأعطوني نصيبي، مع العلم أن هناك قصر وصغار وهو البيت الذي يؤوينا، فهل هذا جائز منها؟
الجواب: بإمكانكم تقدير البيت وما فيه من الأثاث، وبعد ذلك تعطى جدتك نصيبها من الميراث، إلا إذا كان والدكم قد أوصى بثلث ماله فلا يدخل في نصيبها ما يتعلق بثلث المال، فإذا قدر البيت بعد ذلك وما فيه يؤخذ الثلث للميت، ويبقى الثلثان وينظر إلى نصيبها من الإرث ويسلم لها، وبالله التوفيق.
يقول: نذرت إن أنهى الله تعالى الخلافات عندنا في العائلة أن أصوم 10 أيام من كل شهر، ثم تبين لي أن هذا النذر صعب، فهل أغير النذر فأقول أصوم يوما واحدا، مع العلم أن المشاكل لا تزال مستمرة، فهل أغير النذر ما دامت لم تنتهي المشاكل؟
الجواب: إذا كنت قلت إذا انتهت المشاكل فإنني سأصوم 10 أيام، فموجب النذر لم يتحقق، وإذا كان لم يتحقق فلا يجب عليك الوفاء به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، المستمع من مدينة سار من جمهورية تشاد، أحمد ناصر بدوح كما كتب، بعث بعدد من الأسئلة. يقول في أول أسئلته: ما حكم الاستغاثة بغير الله كقول الرجل اللهم استجب لي دعائي بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بجاه أحد الخلفاء أو أحد الصالحين؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه واسطة، فعلى العبد أن يسأل ربه. يقول الله جل وعلا: ادعوني استجب لكم، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعليك يا أخي بسؤال الله جل وعلا فيما بينك وبينه. أما الاستغاثة بالمخلوق فإذا كان المخلوق ميتا فلا تجوز الاستغاثة به لأنها شرك، وكذلك إذا كان غائبا لا تجوز الاستغاثة به لأن هذا شرك، وإذا كان عاجزا أيضا فلا تجوز الاستغاثة به، فإذا كان حيا حاضرا قادرا فلا مانع من الاستعانة به والاستغاثة به فيما يقدر عليه. أما سؤال الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من قال يا محمد اشفني وانصرني ونحو ذلك؟
كل هذا داخل فيما سبق، لا يجوز لأن هذا من الشرك الأكبر.
أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الجماعة في البيت مع أنه لا مانع ولا معيق من الذهاب إلى المسجد؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في بيته إذا كان قادرا على الذهاب إلى المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان يمنعه عن الجماعة خوف أو يمنعه مرض، فإنه لا مانع من صلاته في بيته. أما إذا خلى من الموانع فالواجب عليه أن يذهب إلى جماعة المسلمين، لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. ولو فتح هذا الباب، لأن كل أهل بيت يوجد فيه 2 أو 3 أو 4 أو 10 يصلون جماعة في بيتهم، لهجرت المساجد، وهذا من المعلوم أنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم رجل يمازح رجلا آخر وهو يعلم أن المزاح يغضبه، ومع ذلك يكثر المزاح معه، وما هو الحل لمثل هؤلاء؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإنسان عندما يريد أن يفعل شيئا مع أحد من إخوانه المسلمين، يتصور أن هذا الشيء قد فعل به مع من شخص آخر، فإذا كان محبوبا عنده وتكون محبته موافقة للشرع فلا مانع من ذلك، وإذا كان مكروها عنده كراهة، يعني تحريم من ناحية الشرع، فأيضا لا يجوز له أن يفعله. ومن المعلوم أن المزاح له شروط، منها ألا يغضب الممزوح عليه، ومنها أن يكون صدقا، ومنها ألا يكثر، فإذا كثر أو كان كذبا أو كان يغضب الممزوح معه فإنه لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم رجل بعيد عن أهله ووطنه يريد الزواج في الوطن الذي هو مقيم فيه، ولكن إذا تزوج أغضب أهله، وليس غضبهم من ناحية دينية، ولكن عادة وتقاليد ألا يتزوج إلا وأهله حاضرون؟
الجواب: الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان عنده استطاعة مالية واستطاعة بدنية، يستطيع أن يؤدي حق كل واحدة من الزوجتين أو من الزوجات، فإنه لا مانع من التعدد. وكون ذلك يقع في بلده أو في غير بلده، هذا ليس له أثر، وكون أهله يحضرون أو لا يحضرون، هذا يعتبر من الأمور العادية، ولا يؤثر، لا يعني ليس على الشخص إثم من جهة، وليس له تأثير على الزواج من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل تزوج وبعد شهور سافر إلى بلد آخر للعمل، استمر هناك 2 أو 3 مع أنه قادر أن يسافر كل سنة على أن يأخذ، وليس بقادر أن يأخذ زوجته معه، ولكنه يواجه معارضة في كلا الحالتين من الأهل، ما هو الحل لهذه المسألة؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى وضعه هو وإلى حال زوجته، فإذا كانت زوجته لا تمانع في هذه المدة، وهو أيضا لن يتضرر بالمجيء إلى زوجته، فإنه يأتي، أو وإذا وافقت على بقائه فإنه لا حاجة إلى المجيء، لأن الإنسان قد يسافر عن أهله لطلب الرزق، وهذا الرزق الذي يتحصل عليه يصرفه على نفسه، على زوجته، على أبيه، على أمه، على أولاده إذا كان له أولاد، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الإنفاق على أنفسهم. فالحقيقة أن كل صورة لها ظروفها وملابساتها، والأطراف المعنية بها هم الذين يستطيعون تقدير الأمر من ناحية النفي أو من ناحية الإثبات حسب المقتضيات الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول: سمعت من أحد المدرسين عندنا أنه في مذهب الإمام مالك من أفطر عمدا فعليه الصوم شهرين متتابعين، وفي مذهب الشافعي من أفطر عمدا فعليه قضاء يوم، وأن من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه صوم شهرين، وقال بعضهم إذا أردت جماع زوجتك فعليك الإفطار عمدا وبعد ذلك عليك الجماع ولا يكون عليك إلا قضاء يوم واحد، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الجواب: أما ما نسبه عن الإمام مالك فلا أعلمه، وأما المعروف عند أهل العلم فهو أن الشخص إذا أفطر عمدا أكل أو شرب فلا شك أنه آثم، وأما إذا أفطر بالجماع فإنه يعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وهكذا بالنسبة للزوجة، ويصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع. وأما ما جاء في السؤال من اقتراح بعض الأشخاص أن الشخص يفطر بأكل أو شرب مثلا ثم بعد ذلك يجامع زوجته، فهذه الحيلة لا تمنع إيجاب الكفارة عليه، لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، ومن ذلك منع الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة أمر محرم. فهو الآن يريد أن يفطر، إفطاره هذا حرام، لا يجوز له أن يفطر من أجل أن يتوصل أيضا إلى أمر محرم عليه وهو صائم، فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.